يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. نظامك الغذائي وسلامة عائلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة الزوج والأبناء هي غاية كل أم، ولتحقيق حلم الأسرة السعيدة يجب أن يكون أفراد الأسرة أصحاء. ومن أجل الحفاظ على صحة أفراد أسرتك مستمعتي الغالية، يرشدك الأطباء إلى نصائح ذهبية ونأمل أن نتبعها جميعا، فكونوا معنا أيها الكرام. أهلا بالمستمعات اللواتي نصب أعينهن صحة وسلامة أفراد أسرتهن. أطباء تغذية يوصون بالتالي: أولا، حرص الأمهات على تعلم أفراد الأسرة على تناول تفاحتين يوميا، حيث تشير دراسة أجريت في جامعة فلوريدا مستمعتي العزيزة إلى أن تناول تفاحتين يوميا يقضي على الكوليسترول السيء، وبالتالي يحمي صحة القلب والدماغ. لذلك احرصي على أن يأكل كل أفراد أسرتك التفاح يوميا حفاظا على صحتهم. ثانيا، ضعي خطة يومية للوجبات. قد تقول بعض المستمعات يكون ذلك صعبا بعض الشيء، ولكنه يستحق التجربة. ضعي قائمة لمشتريات البقالة يوميا تتضمن فقط الأطعمة الصحية، وحاولي الالتزام بها مع الابتعاد عن إغراء الأطعمة غير الصحية مثل رقائق البطاطا والحلويات. ثالثاً، لا تقدمي العشاء لأسرتك في وقت متأخر. تناول الطعام بعد غروب الشمس يضع ضغطاً على الجهاز الهضمي، ما يربكه ويسبب العديد من المشاكل الصحية مثل الانتفاخ وعسر الهضم. قدمي دوماً وجبة عشاء مبكرة وخفيفة، وتناولوا الطعام مجتمعين لتعزيز التناغم العاطفي، كما أن تناول العشاء مبكراً يساعد على النوم بشكل أفضل ويجنب خطر زيادة الوزن. ولكي تحافظ الأم على سلامة أفراد أسرتها، وصلنا إلى رابعا التشجيع على النوم في وقت مبكر، هذا ليس فقط بالنسبة للأطفال في الأسرة، النوم في وقت مبكر ربما يكون واحدا من أفضل الأشياء بالنسبة لك أنت أيضا، فهو يساعدك على الاستيقاظ منتعشة، يوازن بين العواطف ويعزز الهضم الجيد. لذا حاولي تجنب البرامج التلفزيونية في وقت متأخر ليلا، وخاصة أفلام الرعب والجريمة، للتمتع بنوم صحي خال من الكوابيس. خامسا المشاركة والنقاش بين أفراد الأسرة. مشاركة المشاعر ونقاش المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة يعزز الصحة النفسية للجميع، وخاصة مع انتشار وسائل التواصل عبر الإنترنت والجوالات التي جعلت كل فرد في الأسرة منعزلا ومنغلقا على نفسه بعيدا عن أسرته. مستمعينا الكرام، شكرا لكم وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 9 من شهر آبان عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1925 ميلادي، قرر المجلس الوطني الإيراني خلع الملك الإيراني أحمد شاه القاجاري عن منصبه، وبذلك أنهى المجلس سلطة السلالة القاجارية في إيران التي استمرت 135 عاما. وفي خطوة تنطوي على التدخل البريطاني في الشأن الداخلي الإيراني، عينت لندن رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور رئيسا لحكومة مؤقتة، وبعد عزل الملك القاجاري قررت بريطانيا تعيين رضا خان ملكا على إيران، معلنا بداية حكومة السلالة البهلوية في إيران. وقد مهد النظام البهلوي لنفوذ الدول المستعمرة كبريطانيا وأمريكا إلى إيران لنهب ثرواتها وقمعها للشعب الإيراني. وأخيرا سقط النظام الملكي في إيران كليا بفعل الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 ميلادي توفي المستشرق الفرنسي الشهير لويس ماسينون، وقد ولد ماسينون عام 1883 وحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب، ثم انتخب عضوا في الأكاديميات العلمية الثقافية في السويد والدنمارك وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وأفغانستان، بالإضافة إلى عضويته في المنتديات الثقافية والمشرقية في الكثير من دول العالم. وقد أجرى ماسينون تحقيقات موسعة حول الإسلام وإيران، ومن أبرز مؤلفاته تضرع إبراهيم ومباهلة المدينة وتقديس فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأخيرا وفي 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1956 ميلادي هاجمت القوات البريطانية والفرنسية الأراضي المصرية، وذلك بعد إعلان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس التي كانت تدار من قبل بريطانيا وفرنسا. وقد نزلت القوات البريطانية والفرنسية المشتركة في ذلك اليوم في ميناء بورسعيد عند مدخل القناة، وتزامنا مع الهجوم البريطاني الفرنسي المشترك هاجمت القوات الصهيونية مواقع القوات الفرنسية في الساحل الشرقي لقناة السويس وفرضت سيطرتها على شبه جزيرة سيناء. ولكن وعلى أثر التهديدات التي وجهها الاتحاد السوفيتي بالتدخل العسكري لصالح مصر، قبلت الجهات الغازية بوقف إطلاق النار لتنتشر على أثرها القوات الدولية على طول القناة. وقد تسبب العدوان على قناة السويس بتعزيز مكانة عبد الناصر في الداخل والخارج، لتنطلق بعدها الحركات التحررية في الدول العربية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ليلي في وحشة دربي، همي يثقلني ذنبي يؤلمني. وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو، ما لي سواك أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله، أنت الرجاء من كودا يا الله يا أسير. وعلى العصيان ما عدت قدير، فأعد دروبي واغفر ذنوبي، فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير، فرحا مشتاقا لله يطيق، رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير. فارحم عبدا نجاك يا الله يا جاء من كودا يا الله يا
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. Thank you.
ومرحبا بكم أيها الأصدقاء. نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية دائما
إن شاء الله. أحبائي، هناك بعض الأطفال وللأسف يحبون أن يبقوا لوحدهم وينعزلوا عن الآخرين. هذا طبعا أمر سيء جدا.
لذلك يا أصدقائنا، تعالوا معنا لنمسك بأيديهم ونخبرهم عن مضار العزلة، فأخوتنا لا تكتمل بدونهم، أليس كذلك يا جنان؟
نعم يا حنان. أحبتنا، في قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما جدا جدا.
نعم، سوف نتحدث لكم يا أصدقائنا في قصة اليوم عن بعض الأصدقاء الذين يحبون العزلة والانفراد.
طبعا العزلة يا أصدقاء شيء ليس صحيحا وليس فيه فائدة،
ويجعل الصديق الذي يحب العزلة يجعله يعيش وحده، لا يكلم أحدا ولا أحد يكلمه ولا يرى أحدا ولا أحد يراه.
لذلك يا أصدقاء، لو احتاج هذا الصديق في يوم من الأيام إلى مساعدة أو مساندة، سوف لن يجد من يساعده أو يسانده.
تعالوا يا أحبائنا الحلوين نتابع قصة اليوم مع الخالة هدى، وقصتها عن الببغاء الذي كان يفضل أن يعيش لوحده ولا يختلط بأحد.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك ثلاثة أصدقاء يعيشون مع بعض ويحبون بعضهم البعض، ولكن كان ببغاء صديقهم لا يحب أن يعيش معهم. تعالوا معنا يا أحبائي لنرى ماذا جرى لهؤلاء الأصدقاء.
بغبغبغو، مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا حمامة، أهلا
يا حمامة، أهلا بك، كيف حالك؟
بخير، كيف حالكم أنتم؟ ها؟
كما ترين فنحن نجمع من أغصان الأشجار الأعواد الصغيرة يا حمامة.
قوموا بحملها.
ها؟ بغبغبغو، ها؟ وماذا تريدون أن تفعلوا؟
نريد أن نبني بيتا كبيرا يكفينا كلنا.
ماذا؟ نعم يا حمامة، قررنا أن نبني بيتا كبيرا يكفينا كلنا.
فكرة رائعة.
يا حمامة، إذا كنت تريدين أن تشاركينا فيمكنك أن تعملي معنا منذ الآن.
نعم سوف أشارككم، قلت إنها فكرة رائعة.
أصبحنا كثيرين الآن.
في البداية كنت أنا وديكو.
أجل، ثم انضم إلينا بطوط وزرزور وفرفور.
والآن أنت يا حمامة.
أنا مستعدة لأن أعمل معكم منذ الآن.
حسنا يا حمامة، يمكنك أن تساعدينا في جمع الأعواد والأوراق اليابسة من الغابة.
وهو كذلك يا ديكو،
سيكون بيتا كبيرا ورائعا.
ما أحلى أن نعمل معا، ما أحلى أن نعيش معا، ما أحلى أن نكون معا.
ويس، سوف يكون بيتنا، سوف نعيش كلنا، سوف ننام فيه كلنا.
أصدقائي، أحبكم ولا أعيش بدونكم، وسوف أكون معكم دائما معكم. بغبغبغو.
ما هذا الغنام الجميل؟
مرحبا يا ببغاء، كيف حالك؟
أراكم تعملون وتغنون وتمرحون.
نعم يا ببغاء، نحن قررنا أن نبني بيتا كبيرا يسعنا كلنا.
سوف يكون بيتا كبيرا ننام فيه كلنا ونأكل فيه كلنا، ويحمينا من الأخطار كلنا، من الحر والبرد والمطر، ومن اللصوص الذين يريدون أحيانا أن يسرقوا أشياءنا.
هل تشاركنا يا ببغاء؟
يا ببغاء، سيكون عددنا أكبر لو شاركتنا.
ومن قال لكم إنني أحب أن أعيش معكم؟ ها؟ ومن قال لكم إني أحب أن أنام معكم؟ أنا أنام وأكل وأعيش في بيتي الجميل الواسع الذي صنعته بيدي لوحدي.
يا ببغاء، أنا أيضا كنت أمتلك عشا جميلا وكبيرا، لكن أعجبني أن أكون مع أصدقائي وأن لا أكون لوحدي.
آسفة يا حمامة، آسفة، أنا لا أحب أن أعيش معكم في بيت واحد. سوف أعود لبيتي الجميل الكبير. أنا ببغاء صاحب الريش الملون والمعروف بجمال شكلي.
أنت دائما هكذا يا ببغاء، لا تحب أن تكون مع الآخرين.
أنت دائما تحب أن تكون لوحدك.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نكمل عملنا، ولا داعي للكلام مع ببغاء.
معك حق يا حمامة.
نعم معك حق يا حمامة.
أكمل عملكم وأنا سوف أعود إلى بيتي.
افعل ما تشاء.
وهكذا يا أحباء الحلوين، رفض الببغاء أن يشارك أصدقائه بناء البيت وعاد إلى بيته، بينما استمر ديكو وكتكوتة وحمامة وزرزورة وفرفور وبقية الطيور استمروا في بناء البيت الكبير. وفي يوم
من هنا؟ من هنا؟ هيا ابتعدوا عن بيتي، هيا ابتعدوا عن بيتي، هيا 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 ابتعدوا عن بيتي أيتها الغبان، هيا 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 ابتعدوا أيها الطيور يا أصدقائي، أين أنتم؟ تعالوا وساعدوني يا أصدقائي.
سوف يكون بيتا كبيرا وجميلا.
نعم يا ديكو، سيكون أجمل بيت وأحلى بيت.
كم كنت أتمنى أن يكون ببغاء معنا أيضا.
ببغاء الذي يحب العزلة ولا يحب الاختلاط بنا.
نعم هذا صحيح يا ديكو.
عندما نجتمع كلنا ولا نفترق سنشعر كلنا بالسعادة، وكذلك نشعر بالقوة.
نعم هذا صحيح.
هل تسمعون ما أسمع يا أصدقائي؟
ماذا بك يا حمامة؟
أعتقد أن الببغاء يصرخ، لقد سمعت صوته وهو ينادي علينا.
لا أعتقد أنه كان صوت الببغاء.
هل نسيتم أن سمعي قوي؟ أسمع الأصوات البعيدة بشكل جيد.
وماذا نفعل الآن؟
يذهب أحدنا باتجاه بيت الببغاء ليعرف الحقيقة.
إذن اذهبي أنت يا حمامة وطيري بسرعة لكي تعرف الحقيقة.
حسنا أنا ذاهبة. بغبغو
حافظي على نفسك يا حمامة.
شكرا لك يا كسكوتة.
وفعلا يا أحبائي، طارت الحمامة بسرعة إلى بيت الببغاء، ولما وصلت شاهدت مجموعة من الغربان تحاول أن تعتدي على ببغاء وتسرق أشياء من بيته، والببغاء لوحده غير قادر على مواجهتهم.
هيا هيا ابتعدوا عن بيتي، هيا ابتعدوا عن الغربان، هيا ابتعدوا عن بيتي، هيا ابتعدوا يا اشعار، هيا ايها الطيور يا اصدقائي اين انتم؟ تعالوا وساعدوني.
هيا
يا الهي بابا غوث في خطر،
ارجوك يا حمامه ساعديني ارجوك.
لا تخف لا تخف يا بابا غا، لا تخف، سوف انادي على بقيه الطيور، سوف اذهب واقول لهم لا تخف.
وهكذا يا أحباء الحلوين عادت الحمامة بسرعة وقالت لديكو وكتكوتة وزرزور وفرفور وبطوط وبقية الطيور ما يحصل لببغاء، فجاءوا كلهم لمساعدة ببغاء، وفعلا استطاعوا كلهم أن يهجموا على الغربان ويطردوهم. وقد شعر ببغاء بالسعادة والفرح فقال لهم:
أشكركم أشكركم كثيرا، لولاكم لكان الغربان الآن قد سرق مني أشياء كثيرة، كنت لوحدي ولم أكن قادرا على مواجهته.
هذا كله بسبب انعزالك عنا، لم تكن تحب الاختلاط بنا، كنت تحب دائما أن تعيش لوحدك.
كنت مخطئا، منذ الآن سأعيش معكم.
أحسنت يا بابا، أحسنت.
وهكذا يا أحبائي الأعزاء اعتذر ببغاء من أصدقائه وقرر أن يلتحق بهم ويعمل معهم ويأكل معهم وينام معهم في البيت الكبير. نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بيتي بيتي أحلى بيتي، بيتي بيتي أحلى بيتي،
بيتي بيتي أحلى بيتي، أقضي فيه أجمل وقتي، بيتي بيتي أحلى بيتي، أقضي فيه أجمل وقتي، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، بيتي بيتي أحلى بيتي، بيتي بيتي أحلى بيتي، أقضي فيه أجمل وقتي، بيتي بيتي أحلى بيتي، أقضي فيه أجمل وقتي، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، بيتي بيتي أحلى بيتي،
أتوضأ فيه لصلاتي لأصلي كل الأوقات،
أتوضأ فيه لصلاتي لأصلي كل الأوقات،
وأنوره بالقرآن وأعاون كل الجيران،
وأنوره بالقرآن وأعاون كل الجيران،
بيتي بيتي أحلى بيتي،
بيتي بيتي أحلى بيتي، أقضي فيه أجمل وقتي، بيتي بيتي أحلى بيتي، أقضي فيه أجمل وقتي، مع إخواني أحيا فيه
وأرتبه وأرايه مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه بيتي بيتي أحلى بيتي ونعيش جميعا أحباب نستقبل فيه الأصحاب ونعيش جميعا أحباب نستقبل فيه الأصحاب كي نقرأ في أي كتاب أو نلعب أحلى الألعاب كي نقرأ في أي كتاب أو نلعب أحلى الألعاب
بيتي بيتي أحلى بيتي
بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه بيتي بيتي أحلى بيتي وأرتب في البيت سريري وأساعد أمي بسروري وأرتب في البيت سريري وأساعد أمي بسروري.
أحبائنا، بعض الأصدقاء قد يكون الخجل وراء انعزالهم في المدرسة أو الحي.
نعم يا أصدقائنا، هذه الأيام أصبحت الألعاب الإلكترونية سبباً تمنع التواصل مع الآخرين،
ولكن في الحقيقة أنتم تحرمون أنفسكم من أمور اجتماعية كثيرة.
لذلك يا أصدقاء، حاولوا مرة وجربوا طعم المشاركة والتفاعل مع الآخرين، وأيضاً
ستحصلون على صداقات رائعة وأخوة حقيقية.
نعم يا أصدقائنا، الإمام الرضا عليه السلام يقول: من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في الجنة. يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. زهراء من إيران. أنا شخصيا لا أحب الجلوس لوحدي، أحب أن أمارس الرياضة والنشاطات الأخرى مع الأصدقاء، لأن هذا يسعدني وينفعني في الوقت الحاضر والمستقبل. أنا أقول لكل الأشخاص الذين يحبون الجلوس بمفردهم إن هذا الشيء ليس جيد ويسبب أمراض عديدة، منها التوحد، انفصام الشخصية، والأمراض النفسية الأخرى. المجالسة مع الآخرين تؤدي بالثقة بالنفس، مما يؤدي إلى حياة أسهل وأسعد في المستقبل. ولكن الألعاب الإلكترونية تسبب الاعتزال عن الآخرين وتؤدي بعدم الثقة بالنفس في المستقبل. نحن يجب أن نبتعد عن الألعاب الإلكترونية ونجالس الناس كبارا أو صغارا، وبعد ذلك التميز بين الأفضل منهم والآخر.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا، أحباءنا، عند جلوسكم مع الآخرين تتعلمون منهم أموراً جديدة ومعلومات مفيدة.
نعم يا حنان، كما أنكم يا أصدقاء تخبرونهم بالأمور التي تبرعون فيها.
أما انعزالكم فيحرمكم من هذه الأمور. وهل تعلمون أن هناك الكثير من الاختراعات الحديثة تم إنجازها بشكل جماعي؟
يا حنان، من يدري، قد نرى أصدقائنا في المستقبل ليس مجموعة إخوة وأصدقاء فقط،
نعم،
بل مجموعة مخترعين كبار نبهي بهم العالم.
نعم.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة الطرائف. قال التلميذ: لقد وصلت اليوم لاكتشاف كبير وعظيم يا أستاذ. قال المعلم: تفضل أخبرنا. قال التلميذ: لقد اكتشفت أن الصرصور يسمع من قدمي. فقال المعلم: وكيف عرفت ذلك؟ قال التلميذ: بسيطة جدا، إذا قطعت أرجله وصرخت في وجهه وأمرته بالمشي فلن يمشي.
قال المعلم: ما هي أفضل طريقة لتبريد الحليب؟ فأجاب أحد التلاميذ:
إنه سهل جدا يا أستاذ، فقط نقوم بوضع البقرة في الثلاجة.
أصدقائنا، نذكركم بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وطلب منا أن نتعرف على بعضنا ونتشارك ونتعلم، لذلك قال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
لذلك يا أعزائنا، يا أصدقائنا الحلوين، دعونا نمسك بأيدي بعضنا البعض ونساند بعضنا البعض في كل شيء.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أنه عندما نقوم بعصر الفواكه يجب تناول العصير بسرعة لأنها تتأثر بالهواء؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن مدينة أريحة الفلسطينية يعود تاريخها للعصر الحجري؟
هل تعلمون أيها الأحباء أن معظم الحيوانات تتعرف على صغارها عن طريق حاسة الشم؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا كان يا مكان، في قديم الزمان كان هناك رجل يعيش في مكة المكرمة. كان هذا الرجل فقيرا ومتزوجا من امرأة صالحة. قالت له زوجته ذات يوم: يا زوجي العزيز، ليس عندنا طعام نأكله ولا ملبس نلبسه. فخرج الرجل إلى السوق يبحث عن عمل، بحث وبحث لكنه لم يجد أي عمل. وبعد أن تعب من البحث توجه إلى بيت الله الحرام وصلى هناك ركعتين وأخذ يدعو الله أن يفرج عنه همه.
وما إن انتهى من الدعاء وخرج إلى ساحة الحرم حتى وجد كيسا، التقطه وفتحه فإذا فيه 1000 دينار. ذهب الرجل إلى زوجته يفرحها بالمال الذي وجده، لكن زوجته ردت المال وقالت له: لا بد أن ترد هذا المال إلى صاحبه. وبالفعل ذهب الرجل الفقير إلى الحرم ووجد رجلا ينادي: من وجد كيسا فيه 1000 دينار؟ من وجد كيسا فيه 1000 دينار؟ فرح الرجل الفقير وقال: أنا وجدته، خذ كيسك فقد وجدته في ساحة الحرم. وكان جزاؤه أن نظر المنادي إلى الرجل الفقير ثم قال له: خذ الكيس فهو لك ومعه 9000 أخرى.
نعم يا أصدقائنا، استغرب الرجل الفقير وقال له: ولماذا؟ فقال المنادي: لقد أعطاني رجل من بلاد الشام 10,000 دينار، وقال لي اطرح منها 1,000 في الحرم، ثم نادي عليها: فإن ردها إليك من وجدها فادفع المال كله إليه، فإنه أمين راشد. نعم يا أحبائي، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعا، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان.
صبري في الشدائد قوتي، واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما رى، لكن صبري في الشدائد قوتي.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بنيت الصلاة على أربعة أسهم، سهم منها إسباغ الوضوء. وهذه هي حالة الطهارة التي تهيئ الإنسان إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى، وسهم منها الركوع، وسهم منها السجود، وسهم منها الخشوع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أن يقول بأن بقية أجزاء الصلاة لا تمثل أسهما فيها ولا تمثل أجزاء منها، ولكن يريد أن يبين بأن هذه الأسهم يبدو أنها هي القواعد الأساسية، يعني الطهارة، لما أنها تهيئ الإنسان، تجعله نظيفا، تجعله عارفا أنه أقدم على أمر يحتاج إلى الطهارة، ولذلك سوف يعيش هذه الحالة من النظافة. الركوع لما فيه من حالة الخشية ولما فيه من التذلل والخضوع، والسجود أيضا لما أنه يمثل حالة أشد في الخضوع والتذلل. ثم يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخشوع الذي ينبغي أن يصبغ الصلاة بأكملها، كأنما المسلمون أرادوا أن يستزيدوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: يا رسول الله، وما الخشوع؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. إذن لابد أن يستشعر حالة من ذل لله تبارك وتعالى، والتواضع هنا المقصود به التواضع لله تبارك وتعالى. والتواضع لله وإن كان مطلوبا دائما حتى خارج نطاق الصلاة، ولكنه مع ذلك أيضا ينبغي أن يكون في الصلاة بشكل أوضح وأظهر، وكذلك الإقبال على الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا هو أتم ركوعها وسجودها وأتم سهامها، صعدت إلى السماء لها نور يتلألأ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يؤكد على تحقيق الخشوع وتحقيق حالة الإقبال في الصلاة من خلال الأثر الذي يترتب على هذه الحالة. يعني يقول: لا شك أن كلنا نرغب أن تصعد صلواتنا وهي نور متلألأ. قل: صعدت إلى السماء لها نور يتلألأ، وفتحت أبواب السماء لها، وتقول: حافظت علي، حفظك الله. فتقول الملائكة: صلى الله على صاحب هذه الصلاة. والصلاة من الملائكة هي الدعاء لصاحب الصلاة حتى تنزل عليه الرحمة الإلهية. جعلنا الله وإياكم من المرحومين الذين تصلي عليهم الملائكة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب. وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم من تسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته